وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهانتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخبو ثلاثة أشواط يخب ثلاثة أشواط. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن عصا محنية الرأس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: باقي حديث نفسه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله. هذه الحديث اشتملت على بعض أحكام الطواف، فمن ذلك استحباب تقبيل الحجر الأسود، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحجر الأسود في طوافه، يبدأ يستقبل الحجر ويستلم الحجر فيقبله، فإن شق عليه أو لم يتيسر استلمه بيده صلى الله عليه وسلم، قبل يده. لذلك ربما استلمه بمحجن عصا محنية الرأس يلبس الحجر ويقبل المحجن. هذا لي دليل على فضيلة هذا الحجر، فضيلة الحجر الأسود، وهو حجر لكن جعل الله له هذه الخصوصية. وجاء في بعض الآثار إنه نزل من الجنة، وأنه كان أبيض شد بياض من اللبن، ولكن سودته خطايا بني آدم. لكن المهم كما قال عمر رضي الله عنه، يقول: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك، يعني فأنا أقبلك اقتداء واهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي المسلم أن يكون في أعماله وتصرفاته مقتديا ومهتديا بهدي رسول الله، فيفعل ما يفعل مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر قال هذا يعني كأنه يعلم من حوله أن تقبيل الحجر إنما هو اتباع، لا على طريقة أهل الجاهلية الذين كانوا يعظمون الأحجار لذاتها. فتقبيل الحجر عبادة، عبادة لله لا عبادة للحجر، كالطواف بالبيت عبادة لله لا عبادة للكعبة. والعبد إنما يفعل العبد هو عبد إنما يفعل ما أمر به. فالمسلم يفعل هذه المناسك أعمال الحج والعمرة يفعلها عبودية لله، يقبل الحجر ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة مخلصا لله متبعا لرسول الله ذاكرا لربه، كما جاء في الحديث إنما جاء الطواف بالبيت السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ومن أحكام الطواف أن أول ما يقدم الحاج والمعتمر ويطوف الطواف الأول طواف العمرة أو طواف القدوم فإنه يشرع له أن يخب، يعني يسرع ثلاثة أشواط، الشوط الأول والثاني والثالث يسرع فيها ويسمى الرمل خبب يخب. ابن عمر يروي أنه عليه الصلاة والسلام أول ما قدم مكة في حجة الوداع خب ثلاثة أشواط، فليخب عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر. وأصل هذا الخبب وسببه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا في السنة السابعة في عمرة القضية أمرهم قال أهل مكة يقدم عليكم قوم قد وهنتهم، يعني أضعفتهم حمى يثرب، يعني المدينة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاث، يرملوا ليظهروا قوتهم أمام أولئك المشركين، فإن المشركين تجمعوا في الجبل من جهة شامية الكعبة، جهة الشامية ينظرون، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة من الحجر إلى الركن اليماني ويمشوا ما بين الركنين، لأنهم في هذه المسافة يستترون عن عيون المشركين. وفي هذا إرشاد إلى مراغمة الكافرين وإظهار المسلمين للقوة أمام أعدائهم، فإن هذا يغيظهم، يغيظ الأعداء. ينبغي للمسلمين أن يظهروا بمظهر القوة والعزة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حتى في أداء العبادات والمسلم ينبغي أن يكون في حركته ويظهر مظهر القوة لا مظهر الضعيف الميت فيه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في مشيه يمشي مشيا متوسطا ليس فيه يعني جمز وإسراع شديد وليس فيه تراخي، حتى قال حتى روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنما ينحط من صبب، يمشي مشي في قوة. نعم، ويأتي الكلام على بقية الأحاديث والله أعلم. وصلى الله
حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن عصا محنية الرأس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. هذه الأحاديث اشتملت على بعض أحكام الطواف، والطواف يشرع في الحج والعمرة، فهو ركن العمرة ويشرع في الحج على وجوه طواف القدوم في حق الفارض والمفرد، طواف الإفاضة في حق جميع الحاج، ويشرع أيضا للوداع ويسرع تطوع الطواف يسرع تطوع من غير حج ولا عمرة بخلاف السعي. السعي لا يفعل إلا في حج وعمرة. السعي لا يتطوع به. بعض الجهال يذهب يسعى يظن أنه كالطواف وليس كذلك. من أحكام الطواف الطواف الأول أول ما يقوم الإنسان حاجا أو معتمرا يستحب له أن يرمي ثلاثة أشواط تقدم الكلام فيها. ابن عمر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقوم عندما يستلم الحجر أو إذا استلم الحجر يخب ثلاثة أشواط. ومن أحكام استلام الحجر يستلم بيده إن أمكن ويقبل إذا لم يمكن أن يقبل استلم بيده وإلا استلمه بما معه كما في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام طاف على بعيره يستلم الركن يريد الحجر يستلم الركن بالإحجام. كذلك حديث ابن عمر وفيه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم من البيت إلا الركنين اليمنيين لا يستلم إلا الركنين اليمنيين أحدهما المعروف بالركن اليماني لكن يستلم ولا يقبل ولا يفعل ولا يشار إليه. والركن الثاني الحجر الأسود فلن يقل النبي يستلم غير الركنين اليمانيين يعني فلا يستلم الزوايا التي تلي الحجر لا. كل هذه عند أهل العلم من السنة يعني لو طاف الإنسان ولا استلم شيئا من ذلك صح طوافه. الطواف المهم ان الانسان بنيه يبدا من الحجر الى الحجر يدور على الكعبه ويطوف سبع مرات اذا فعل ذلك فقد فعل الواجب وما سوى ذلك من دعاء او ذكر او استلام كل ذلك من السنن العباده والله اعلم.
فرأيت في المنام وكأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله القاصد للحج يخير بين ثلاثة أنساك ثلاثة أنواع من الإحرام من النسك الإفراد والتمتع والقران. فالإفراد أن يحرم بالحج مفردا والقران أن يعرض بالحج والعمرة جميعا يلبي بهما جميعا يقول لبيك عمرة وحجة. وفي الإفراد يقول لبيك حجة. وأما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة أولا في أشهر الحج في شوال أو ذو القعدة أو ذو الحجة ثم يفرغ منها يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق أو يقصر مثلا ويفرغ منه ثم يحرم يوم التروية بالحج. هذا هو التمتع. والرسول صلى الله عليه وسلم رغب أصحابه في التمتع بل أمر من كانوا أحرموا بالحج أو قارنين أن يفسخوا إحرامهم ويجعلوه عمره ليكونوا متمتعين إلا من كان قد ساق الهدي. وهذا أحد أصحاب عبد الله بن مسعود أبو جمرة عبد الله بن عباس أبو جمرة أحد أصحاب ابن عباس يقول سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، يعني فأحرم بها، أحرم متمتعا، أحرم بالعمرة ليكون متمتعا. فرأى في المنام قائل يقول له حج مبرور، عمرة متقبلة، فأخبر ابن عباس فقرع بذلك وقال سنة أبي القاسم، يعني التمتع سنة أبي القاسم، التمتع سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بها الناس وأكد ذلك عليهم. هذه هي المتعة أو التمتع، نحرم بالحج بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج. هذا هو أفضل الأنساك، إلا من ساق الهدي سوق الهدي بأن يأخذ معه بعض بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، يأتي بها معه من بلده أو يشتريها من الطريق وينحرها بمكة يوم النحر. فمن ساق الهدي بقي على إحرامه، لا بد أن يبقى محرما كما صنع عليه الصلاة والسلام، فإنه ساق مدنا كثيرة وأحرم قارنا، فلما وصل مكة طاف وسعى وبقي محرما ولم يتحلل إلا يوم النحر بعد أن نحر هديه وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. سبحان الله.
وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا منه حتى يقضي حجته، حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من السبع ومشى 4، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. حديث ابن عمر رضي الله عنهما ذكر فيه رضي الله عنه جملة كثيرة من صفة حجه صلى الله عليه وسلم وحج أصحابه، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع فأحرم من العمرة ثم أحرم من الحج، وفي هذا تسمية التمتع، تسمية القران تمتعا، الصحابة يسمون القران تمتع، ولهذا دخل في العموم، القران دخل في عموم فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. وتمتع الناس كذلك، يعني أحرموا منهم من أحرم بحج ومنهم من أحرم بعمرة ومنهم من أحرم بحج وعمرة كما تقدم. فلما قدموا مكة ثم إنه عليه الصلاة والسلام ساق معه الهدي من ذو الحليفة، ساق معه 100 بدن من ذي الحليفة. فلما قدم مكة أمر من ساق الهدي أن يطوف بالبيت وهو طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة، ثم لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام، طاف وسعى لأنه ساق الهدي وبقي محرما، فلم يحل من شيء حتى حرم منه حتى يوم النحر، حتى نحر هديه. وأما من لم يسق، وهكذا فعل الذين ساقوا الهدي، فعلوا كفعله عليه الصلاة والسلام، طافوا وسعوا وبقوا. أما من لم يسق الهدي فأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يطوفوا بالبيت ويسعوا ويقصروا ويتحللوا. فدل ذلك على أن من لم يسق الهدي من مفرد أو قارن، يعني القارن والمفرد إذا لم يسق الهدي فإنه يستحق له أن يفسخ إحرامه ويجعله عمره. وأمر عليه الصلاة والسلام الذين حلوا أن يحرموا بالحج في يوم التروية، وأمرهم من كان وأن عليه ما استيسر من الهدي يذبح هديه وهو هدي التمتع، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله كما جاء في القرآن، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر منه، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فما أمر الله به في كتابه أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. فأما الذين تحللوا فطافوا وسعوا وقصروا ثم أحرموا بالحج يوم التروية، فلما رجعوا من عرفة ومزدلفة رموا الجمرة وطأوا حلقوا ثم تحللوا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ثم طاف صلى الله عليه وسلم يوم التروية بالبيت فقط طواف واحد لم يسعى. القارن والمفرد ليس عليه إلا سعي واحد، والسنة أن يسعى مع طواف القدوم، وإن شق عليه أو لم يتيسر أو ضاق عليه الوقت فلم يطف ولم يسعى أول ما يقدم فلا بأس، ويطوف ويسعى يوم النحر أو ما بعد، ويكفيه ذلك لحجه أو لحجه وعمرته. فالحاصل أن القارئ والمفرد ليس عليه إلا طواف واحد وهو طواف الإفاضة وسعي واحد بين الصفا والمروة، فإما أن يسعى بعد طواف القدوم وهو أفضل، وإن لم يطف من القدوم وأخر السعي فلا حرج عليه إن شاء الله، والله أعلم.
فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ولهما بمعناه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. الله. هذه الأحاديث فيها دلالة على أن من ساق الهدي معه في الحج فإنه لا يحل من إحرامه حتى ينحر هديه يوم النحر كما تقدم. كما يدل لهذا الحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا الذين أمرهم الرسول بالتحلل ولم يكن معهم هدي, ما شأن الناس حلوا وأنت لم تحل من عمرتك, يعني من عمرتك كما حل الناس. قال إني قلدت هدي, ثبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. تلبس الشعر وضع شيء يلبس الشعر بحيث لا ينتشر من بعض المواد التي تلتصق, فإذا وضعت على الرأس تلبد الشعر. قال إني لبدت شعري وقلدت هدي, وكذلك الهدي من السنة تقليده يقلد في رقابه, فلا علامة على أنه هدي. كالإشعار أيضا تشق أسلمة البدن إشعارا بأنها هدي فلا يعرض لها ولا يتعرض لها. كذلك حديث عمران بن حصين فيه الدلالة على مشروعية التمتع وأن المتعة سنة. يقول تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال نزلت آية المتعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بها. أمر الرسول أصحابه أن يتمتعوا وأن يجعلوا إحرامهم عمرة. قال عمران فلم ينزل قرآن ينسخها ولا نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام بل أمر به, دل ذلك على مشروعية التمتع وأنه أفضل من غيره من الأنساك, وأن من أحرم مفردا أو قارنا فيستحب له أن يفسخ إحرامه ويجعله عمرة فيصير متمتعا. نعم الله أعلم, صلى الله عليه وسلم. سبحان الله سبحان الله إياك الله إياك بيك.
قام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها, قال إنها بدنة, قال اركبها, فرأيته ركبها يسائر النبي صلى الله عليه وسلم والنال في عنقها وفي لفظ. قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. الهدي أن أراد به ما يهدى للحرم, يعني ما يهدى قربة لله يذبح في بلد الله الأمين, وهذا من تعظيم البيت, من تعظيم البيت الحج إليه والطواف به وذبح الهدايا في الحرم. والهدي أنواع, منهما هو واجب منهما هو مستحب. فمن الواجب ما يذبح هناك ما يذبح المحرم أو المتمتع إنه هدي قوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني فليذبح ما استيسر من الهدي أو فعليه ما استيسر من الهدي. ومنه جزاء الصيد، إذا قتل الإنسان صيدا فإنه يجب عليه الجزاء، والجزاء هو ما يماثل الصيد من بهيمة الأنعام، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. ومن الهدي المستحب أن يوصي الإنسان بعض ذبائح غنم أو بقر أو غنم أو إبل، يرسل بها مع المعتمرين أو مع الحجاج لتذبح في الحرم، ويبقى المهدي في بلده لا يحرم شيء عليه شيء مما هو حلال له قبل الهدي. دل لذلك حديث عائشة قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنا فتلت فلا إذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من السنة أن يجعل فيها قلائد في رقابها، تقول فأشعرها، يعني أشعر الهدي وهو شق السنام وسلخ رأسه من شقها الأيمن وتقليدها النعل. تقول فأشعر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وقلده، ثم بعث به إلى مكة وبقي وكان في المدينة وقام في المدينة فلم يحرم عليه شيء مما هو حلال. في العديد الآخر أنه صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما، يدل على جواز إهداء الغنم، وأن الهدي لا يختص بالإبل، بل الهدي يكون من الإبل والبقر والغنم. وقد أهدى النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع 100 من الإبل ذبحها صلى الله عليه وسلم، نحرها بيده الكريمة، وكانت الإبل تزدلف إليه وتقرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لتكون أولا. وهذا من آيات الله ودلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. حديث النيات، يقول عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. معناه أن الأعمال لا حكم لها صحة وفسادا، أو وجوبا أو تطوعا، إلا بالنية، عليها المعول، عليها مدار العمل. فالعمل أولا إنما خلى عن النية هذا لغو، من العمل الذي لا عقل له أو حركة النائم، هذه لغو لا حكم له من حيث الأجر أو الوزر. ثم إن النية عليها المعول في صلاح العمل فساده وفي تمييز الفرض من التطوع أو العادة أو العبادة، فالنية هي التي يحصل بها التمييز، فصور العمل متشابه ولكن النية هي التي يحصل بها تمييز العمل. فلا بد من النية في جميع الأعمال عبادية، العبادات لا بد فيها من جميع، لا بد فيها من النية. ولهذا أورد المؤلف هذا الحديث في كتاب الطهارة تنبيها على اشتراط النية في الطهارة. النية شرط في الطهارة، في الوضوء، في الغسل، وفي التيمم، لا بد في هذه الأعمال من النية. لا بد أن يقصد الإنسان الغسل من الجنابة، لا بد أن يقصد الإنسان من غسل أعضائه الطهارة ورفع الحدث، كذلك التيمم لا بد في أن ينوي به الطهارة. إنما الأعمال بالنيات. فالحديث حديث جامع، هو من جوامع الكلم التي أوتيها الرسول عليه الصلاة والسلام، كلمة جامعة. إنما الأعمال بالنيات، الطهارة بالنية، الصلاة بالنية، الصيام بالنية، لا بد من الصيام من النية، الزكاة لا بد فيها، والصدقات لا بد فيها من نية، كذلك الحج، كل العمل لا بد فيه من قصد، ثم لا بد فيه من الإخلاص لله. وهذا الذي عليه مدار صحة العمل، وعلى ضده فساد العمل، وهذا هو الذي سيق الحديث من أجله. ولهذا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام بالهجرة، فمهاجر يريد بهجرته وجه الله، يهاجر لله ورسوله، يهاجر من أجل إقامة الدين، يهاجر فرارا بدينه، كما هاجر المسلمون الأولون، هاجروا من أوطانهم إلى المدينة، إلى الله والرسول. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني فمن نوى بهجرته وجه الله وقصد نصرة الله ورسوله ونصرة دينه فهجرته مقبولة، هجرته مقبولة ومرضية. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هاجر من بلده إلى بلد الإسلام من أجل دنيا فيها معايش، فيها تسبب، فيها تجارة، فيها وظائف، رايح أو له رغبة من امرأة لا يمكن يتزوجها إلا بالهجرة، فيهاجر من أجل أن يتزوج هذه المرأة حتى تقبل، فهجرته لما هاجر إليه، ما له هجرته لا وزن لها عند الله، ولا تعد ولا يعد مهاجرا من المهاجرين الممدوحين، بل هجرته للدنيا، فليس له من هجرته إلا ما نوى، إلا هذا المطلب. هذا مثال، وقل مثل ذلك في كل الأعمال، في الجهاد، من جاهد لإعلاء كلمة الله فجهاده في سبيل الله، من جاهد من أجل الغنائم، من أجل أنه يظهر بمال، فليس له من جهاد إلا ذلك المال، ومن جاهد كذا وهكذا، ومن تعلم من أجل الدنيا فليس له من تعلمه إلا ما نوى، وهكذا وهكذا، من عمل شيئا من الأعمال الصالحة من أجل المدح، من أجل أنه يمدح، فليس له إلا ما نوى. كل هذا يدخل في قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى،
الله أعلم. صلى الله
عليه
وسلم. لا تحتاج هذا. هذا السؤال طيب يسأله أخ منصور طيب، وهو أن النية، نية مثلا نية الصلاة، كون الإنسان يريد يدخل في الصلاة ما يحتاج يقول نويت أن أصلي الظهر، نويت أن أصلي ركعتين تحية المسجد، أو في الطواف يقول نويت أن أطوف سبعة أشواط، هذا ما الواصل، هذه بدعة. التلفظ بالنية بدعة، ما تتلفظ، ما تقول اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، أو اللهم إني نويت أن أصوم اليوم، أو نويت أن أطوف سبعة أشواط طواف العمرة، هذا كله ما له أصل، لأن النية محلها القلب. وقد يتلفظ الإنسان بالشيء وما في قلبه خلافه، فالنية محلها القلب، فلا تتوقف على التلفظ، ولا ينفع فيها مجرد التلفظ. الحج ما هو يعني نوع من التلفظ، تلفظ ما يقول الحاج اللهم إني نويت الحج أو إني نويت العمرة، الذي وردت به السنة أن يقول لبيك عمرة، بس يسمي ما نوى ضمن التلبية. أما ما ذكره الفقهاء يقول اللهم إني أريد نسك كذا فيسر، هذا من اجتهادهم ولا الواصل. لبيك عمرة خلاص، لبيك حجا لا بأس به، يعلن ما أحرم به، بس ما يقول إني نويت أن أحج، إني نويت العمرة. المقصود إن الحج يختلف عن نوعا ما في هذا الاعتبار، كذلك في ذبح الهدي والأضحية يمكن يقول يسأل اللهم هذا منك ولك، يتكلم بما نوى من الإخلاص، اللهم هذا منك ولك، اللهم عن فلان أو عن بني فلان، فيصرح بمن عنه الأضحية أو الهدي، والله أعلم.